إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن آخر ما كنا فيه من الأحكام المتعلقة بالحج، وهو الكلام على ما يجوز للمحرم أكله من الصيد، كأنه متفرع عن أم المحرمة، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يأكل المحرم مما صيد له، وقال تعالى: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. إذن توقفنا عند ما رواه مالك عن هشام بن عروة عن أبيه، عن هشام بن عروة عن أبيه وأبوه الزبير، أن الزبير بن العوام كان يتزود صفيف الظباء وهو محرم، كان يتزود صفيف الظباء وهو محرم. قال مالك: الصفيف القديد. وفسرت الصفيف بأنه ما صف في الشمس ليجف، وعلى الجمر لينشوي. إذن كان يتزوده ولا يتخذه زادا. وروى مالك عن زيد بن أسلم أن عطاء بن يسار أخبره عن أبي قتادة في الحمار الوحشي مثل حديث أبي النضر سابقا، إلا أن في الحديث زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هل معكم من لحمه شيء؟ وحديث أبي قتادة هو الذي يتمحور عليه الكلام، أن أبا قتادة أحد الصحابة رضي الله عليهم، قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله في مهمة، ولذلك لم يكن محرما، ولذلك اصطاد في طريقه، وقيل أنه ذهب معهم ولكنه ليس محرم، ولكن كونه ليس محرم هذا مستبعد، أو لأنه أجل الإحرام، لعله أجل الإحرام إلى الجحفة، لأن الجحفة ما زالت أمامه، وذلك اصطاد في الطريق حمارا وحشيا. فعندما اصطاد هذا الحمار الوحشي انتظروا أن يفتي لهم النبي صلى الله عليه وسلم هل نأكله منهم أم لا، رغم أنه اصطاده أبو قتادة وهو حلال، لكن هل المحرمون يأكلون منه أم لا، مع أنهم لم يعينوه في الاصطياد، حتى أنه تقدم لنا أنه قال لأحدهم أن يناوله الصوت فلم يناوله الصوت. إذن فلم يعينوا على شيء من أمور صيده. إذن في هذا الحديث إلا أن في حديث زيد بن أسلم هذه الزيادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل معكم من لحمه شيء، يعني سولهم قال لهم هل معكم، معناه كأنه يريد النبي صلى الله عليه وسلم ما يريد أن يفتش فيه ولا أن يدخله مخبر ولا أن ينظر فيه ولا شيء، يريده معناه يتناوله تناول الأكل. وفي رواية في الصحيحين قالوا معنا رجله فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلها. وفي رواية البخاري أن أحد الصحابة قال ناولته العضد فأكلها حتى تعرقها، تعرقها معناها كأنه عندما أكلها أكلها حتى بال منها العظم ونحوه. إذن فيكون الحكم من هنا واضح أن الصيد إذا لم يكن أعان عليه المحرم وصاده شخص حلال ليس محرما فلا بأس أن يأكله، إلا أن يصرح لك الذي صاد يقول إنما صدت من أجلك، كما لو كان مثلا الناس ربما جهال في السوق سوق المحرمين أو في الطريق المحرمين صيدوا لهم بعض الحيوانات لأجلهم فلا يأكل منها في هذه الحالة، ولكن إذا وجدوه دخلوا سوق البلدة وجدوا الصيد يباع فأكلوا منه فلا بأس. وروى مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال أخبرني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله عن عمير بن سلمة الضمري هو من كبار الصحابة كما قال أبو عمر بن الدبر رحمه الله ولا يختلف في صحبته، عن البهزي، عن البهزي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يريد مكة وهو محرم حتى إذا كان بالروحاء، الروحاء بفتح الراء وإسكان الواو موضع بين مكة والمدينة، إذا حمار وحشي عقير، إذا حمار وحشي عقير، إذا هذه تسمى إذا المفاجأة، إذا المفاجأة هي كما في قوله عز وجل ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، هذه إذا يقول أهل العربية إذا المفاجأة تدل على مفاجأة ما بعدها للحال. قال إذا كان حتى إذا كان بالروحاء إذا حمار وحشي، إذا الأولى ظرفية وهذه الثانية مفاجأة، إذا حمار وحشي معنى لم يكونوا طبعا يتوقعونه، فاجأهم عقير، عقير على وزن فعيل بمعنى معقور كقتيل بمعنى مقتول وجريح بمعنى مجروح، والعقر يقول العرب عندما تضرب حيوانا في عرق أو موضع له صلة بنفسه بمعنى لا يحيا معه ربما أو لا يكاد يتحرك يقال عقرة، قال فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قيل ان يا رسول الله ذا حمار عقير، ربما واحد طيحه وهرب ليه وما عرف شو مشى ودرق ليه بين الشعب ولقينا احنا. فقال صلى الله عليه وسلم دعوه فانه يوشك ان ياتي صاحبه. فجاء البهزي وهو صاحبه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله شانكم بهذا الحمار، من ارى اهلكم افعلوا به ما تريدون، شأنكم بهذا الحمار. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر، أي أبا بكر الصديق رضي الله عنه، فقسمه بين الرفاق، فقسمه بين الرفاق، رفاق من الرفقاء. واستفاد بعض أهل العلم في جواز هبة المشاع، مشاع منع شيء مثلا تقول يا جماعة خذوه كلكم وبينكم هبة للجميع. وأن تبين جيدا هذه أحكام فقهية خارج الباب، وأن الصائد إذا أثبت الصيد برمحه أو نبله فقد ملكه. إذن الصيد أو يمشي في الغابة ليس لأحد، ولكن إذا نحن أطلقنا سهما فالذي أطلق سهمه وحبس به الصيد هذا هو الذي يكون هذا الصيد ملكه، ملك ذلك الذي أصابه سهمه. كما أن كذلك الأشجار الغابية الشخص الذي كسر منها بعض فروعها اليابسة ليحتطبها بهذا الفعل امتلك ذلك الحطب. نعم. كيف استفيد هذا من الحديث؟ قاله النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يوشك أن يأتي صاحبه، فجاء البهزي وهو صاحبه، قلبت صاحبه على أنه هو الذي امتلكه. وكذلك أفاد هذه القصة أن صيد الحلال يجوز للمحرم أكله إذا لم يصد له، يجوز للمحرم أن يأكل صيد ما من صاده وهو حلال. يعني شخص كان يمشي هكذاك ما هوش محرم وصيد، ولكن ما صيد من أجلك أنت، يجوز لك أن تأكله، لكن إذا صرح قال لك أودي نصيد لذلك أنت باش تستعين به السفر وباش تأكل اللحم وكذا وكذا، ما لا أقول خلاص لا يجوز لي أن أكل منه. نعم. فقسمه بين الرفاق، بين الرويثة والعرج موضعين كذلك، أو ثم مضى حتى إذا كان بالأثابة بين الرويثة والعرج وإذا ظبي حاقف، زاد القاو كذلك ظبي، الظبي حيوان بري كذلك وحشي معروف يجمع على الظباء، وحاقف مراد به فقط أنه يعني معوج، وعلى الصورة كأنه نعم كما يقال للحقف للرمال المعوجة، ومنه الأحقاف ديار عاد نواحي اليمن. قال وإذا ظبي حاقف في ظل فيه سهم، معناه مرشوق فيه سهم، كأنه الظبي عندما صاده واحد بسهمه هرب ولم يدركه صاحبه، فزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أن يقف عنده لا يريبه. أمر النبي صلى الله عليه وسلم واحد من الصحابة قال لهم وقفوا عنده ما يمسوا واحد ما ينفروا ولا يحركوا لا يريبه أحد من الناس حتى يجاوزه، لأنك إذا مهما فعلت به ربما تكون قد شاركت الصياد، ممكن الصياد راح يحوص عليه، أنت عندما جيت حبس له كأنك راك عاونت في الصياد. وروى مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يحدث عن أبي هريرة أنه أقبل من البحرين، البحرين هي البحرين اليوم نفسها التي نعرفها، حتى إذا كان بالربذة، بالربذة أو بالربذة، وهذه قرب المدينة، وجد ركبا من أهل العراق محرمين، فسألوه عن لحم صيد وجدوه، ومحرمين لقوا لحم صيد عند أهل الربذة فأمرهم بأكله. قال أبو هريرة رضي الله عنه ثم إني شككت فيما أمرتكم به، فلما قدم المدينة إذنهم أولا استفتوا أبو هريرة رضي الله عنه، قدم أبو رضي الله عنه كله هذه العراقيين المحرمين كله قدم كله. قال أبو رضي الله عنه ثم إني شككت فيما أمرتهم به، فلما قدمت المدينة ذكرت ذلك لعمر بن الخطاب. عاود باش يتأكد، يقول عمر بن الخطاب أفقه منه، رغم أن أبو هريرة أروع، وهذا فرق بين الفقيه وفرق بينه وبين كذلك الراوي، الراوي قد يكون إنسان مهتم فقط بالحفظ ومهتم بالرواية وضبطها، ولكن ما هو مهتم باستخراج المعاني والتفقه. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه بالنسبة لأبي هريرة، أبو هريرة راوي للحديث معروف من المكثرين الرواية، وعمر ليس كذلك، لكن عمر رضي الله عنه معروف بالفقه. فقال عمر ماذا أمرتهم به؟ تأول ماذا قلت لهم؟ فقال أمرتهم بأكله. فقال عمر بن الخطاب لو أمرتهم بغير ذلك لفعلت بك. يتواعده، يعني كأنه يتهدد، وكان أمرتهم بغير هذا أصبت، ولكن لو أمرتهم بغير هذا لفعلتك بك من أنجعتك ضربا. وروى مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أنه سمع أبا هريرة يحدث عبد الله بن عمر أنه، أي أبا هريرة، مر به قوم محرمون بالربذة، بالربذة، فاستفتوه في لحم صيد وجدوا ناسا أحلة يأكلونه فأفتاهم بأكله. قال ثم قدمت المدينة على عمر بن الخطاب فسألته عن ذلك، فقال بما أفتيتهم؟ قال فقلت أفتيتهم بأكله. قال فقال لو أفتيتهم بغير ذلك لأوجعتك، أنا بالضرب. وروى مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن كعب الأحبار أقبل من الشام في ركب محرمين، حتى إذا كان ببعض الطريق وجدوا لحم صيد، يعني دائما هنا نقصد لحم صيد معنى صاده هو حلال، فأفتاهم كعب بأكله. قال فلما قدموا على عمر بن الخطاب ذكروا ذلك له، فقال من أفتاكم بهذا؟ قال كعب. قالوا كعب، فإني قد أمرته عليكم حتى ترجعوا، حتى ترجعوا، يعني أمرته عليكم، بمعنى عرفت بأن هذا الإنسان هو اللي يصلح باش يكون أمير. لماذا؟ لأنه عنده علم، ترجع إليه في مسائلكم وما يعرض لكم. معنى ذلك أنه كل إنسان يمشي في وفد سواء كان في حج أو في عمرة ينبغي، أقول هذا كذلك مهم جدا لإخواني، سواء من حج أو لم يحج أو يعتمر أو لم يعتمر، دائما إذا مشى في فوج ولا مجموعة قبل ما يسجل شيء بحث له عن الثمن الرخيص والثمن اللي زين والثمن اللي ناقص وكذا وكذا قبل، قال هذا شكون اللي فيه، شكون اللي ممكن نرجع عليه ونستفتوه في المسائل، راح مسافرين ماناش في ديارنا. قال من هذا الذي يصلح بأن نستفتيه في هذه المجموعة في هذا الوفد؟ إذا ما كانش رأي مجموعة عمياء، عمياء معناها يمشوا من غير أن يكون فيهم شخص يصلح، لأنه تعرض لهم المسائل حتى في غير مسائل الحج تعرض لهم المسائل مختلفة في طريقهم، وهذا مسلم يرجع في أمر دينه إلى شريعة الله تبارك وتعالى. هذا كثير من الناس لا يهتم بهذا الأمر، وهذا أمر مهم جدا. كثير من الناس يخطئون في النسك فضلا عن الأشياء الأخرى. إذن هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر على وفد كعب الأحبار، نعم، قال ثم لما كان ببعض طريق مكة مرت بهم رجل هكذا بكسر الراء وسكون الجيم، والمراد به قطيع من الجراد، يقول له الرجل، فأفتاهم كعب أن يأخذوه فيأكلوه. فلما قدم على عمر بن الخطاب ذكروا له ذلك، فقال ما حملك على أن تفتيهم بهذا، يعني تفتيهم بأكل الجراد وهم محرمون؟ قال هو من صيد البحر، هو من صيد البحر. وش معناه؟ معناه أن الله عز وجل حرم علينا صيد البر، وأما صيد البحر ما حرم علينا. قال تعالى وأحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر. قال أي عمر رضي الله عنه الآن يسأله كأنه في هذه المسألة لم يصب، وهذا كذلك تنبيه لإخواني، الشخص قد يصيب مرة ومرتين وثلاثة وأربعة وما شاء الله من مسائل، لا يعني هذا أنه مصيب في كل ما ستسأل عنه، ويحتمل أنه أصاب 9 مرات العاشرة يخطئ. إذن هذا كعب أصاب في الأولى، هذه الثانية الصواب على خلافه. قال وما يدريك، يقول له عمر ما يدريك هذا الجراد، كيف تقول لهم يأكل الجراد وهما محرمين يأكلون الصيد؟ قال يا أمير المؤمنين والذي نفسي بيده إن هي إلا نثرة حوت، إن هي جراد يعني إلا نثرة حوت، راجع بالموضوع وبالقضية إلى أصل الجراد. الجراد هذا منين هذا؟ الجراد المخلوق هذا مخلوق مولانا منين جاي؟ قال له ولا الحوت عندما يعطس ديك النثرات اللي تخرج من نيفو هذا كي الجراد، يعني كأنه حكاية متداولة بين الناس باللي الجراد هذا منين يجي. الحوت عندما ينثر، كما نقول هنا الاستنثار، عطس عند الإنسان، عندما يعطس الحوت هذا كون يجي الجراد. إذن الجراد هذا راه من صيد البحر، ما هو محرم، هكذا كان يقول كعب الأحبار. ممكن كعب الأحبار الجبا قاع من الإسرائيليين. إذن قال إن هي إلا نثرة حوت، نثرة حوت ينثره في كل عام مرتين. وزاد قاعد فائدة أخرى، وهذه معلومة غيبية من جبتها وزيد تبني على حكم شرعي. نعم فيه أحاديث على كل حال ضعفها بعض أهل العلم، حديث في أبي داود والترمذي، ولكن الذي عليه أهل العلم كمالك والشافعي رحمه الله أن الجراد من صيد البر، من صيد البر يحرم التعرض له، وفيه جزاء. وفي بعض الروايات أن عمر رضي الله عنه قال لكعب: ما جعلت على نفسك من عندما صدت؟ قال: درهمين. قال: بخل، درهمان خير من 100 جرادة. وقالوا إنه الجراد إذا عم وانتشر ولا يستطيع الإنسان يتفاداه، ووطئ ما وطئ منه فلا يضره ذلك. وسئل مالك عما يوجد من لحوم الصيد، سئل مالك عما يوجد من لحوم الصيد على الطريق، يعني إنسان يفوت يقطع الطرقان، كان بعض الطرق اللي دائما تبقى يتحرى المسافرين، وفيهم المعتمر وفيهم غير المعتمرين، هل يبتاعه يعني هذا الحوت اللي قاعد في الطريق، أو الصيد بكامله، الصيد عفوا ليس حوت، هل يبتاع من يشتريه؟ هل يبتاعه المحرم؟ فقال: أما ما كان من ذلك يعترض به الحاج ومن أجلهم صيد فإني أكرهه، والمقصود تحريمه، وأنهى عنه يعني تحريما، فأما أن يكون عند رجل لم يرد به المحرمين فوجده محرم فابتاعه عن الشراه فلا بأس به، يجوز له شراءه. إذن قلنا بعض التجار أو بعض أهل السوق تماما كأنه يتحرى المحرمين وفي طريقهم يرصد لهم الصيد، فإذا كان هذا فلا تأكله، ولا إذا كان الصيد إلا أن يكون صيد البحر الحوت والسمك والحزام، وأما صيد البر فلا يجوز. صيد البر مثلا نقول غزال، نروي، الضب، إلى آخر ذلك من الحيوانات، حمار وحش ونحو ذلك. قال مالك: في من أحرم وعنده صيد قد صاده أو ابتاعه فليس عليه أن يرسله، ولا بأس أن يجعله عند أهله. إنسان قبل ما يحرم كان صيد، ثم بعدما صيد أحرم، وش يدير في هذه الحالة؟ ماذا يفعل؟ هل قال خلاص أنا أحرمت ولا بد أن تلقى الصيد؟ لا، أتركه عند أهلك، عندما ترجع تصرف فيه، لكن وأنت الآن محرم أتركه، ولو أن يكون قد صاده قبل أن يحرم. قال مالك: في صيد الحيتان في البحر والأنهار والبرك وما أشبه ذلك، إنه حلال للمحرم أن يصطاده، إذ لا بأس أن يصطاده، وهكذا كما في الآية، إذن يصطاده. نعم، قد يقول هنا قائل: ما بال هذه المسألة؟ كيف أدخلها هنا وهي واضحة؟ وما أدخلها هنا؟ قد يقول هذا قائل، دونان عبد الله، لماذا تجيب؟ الإسلام.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
عاودي السؤال الشيخ.
نعم.
عاودي السؤال لحضرتك.
مالك أورد مسألة، قال: مالك في صيد الحيتان في البحر والأنهار والبرك وما أشبه ذلك. قال مالك: قال إنه حلال للمحرم أن يصطاده. إذن إحنا كنا نتكلم على أن صيد البحر لا بأس به. كيف أورد مالك رحمه الله هنا هذه المسألة مع أنه تقدم الكلام عليها مصرحا به وواضح، كيف أعادها هنا؟
الله أعلم شيخ، ما عندي إجابة.
نعم معلش. من عنده الجواب يتفضل. عبد الكريم، عبد الله، عبد الكريم،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
أظن أنه من باب العام والخاص. كأنه من باب العام والخاص.
زين، وضح عبد الله.
انتقل من العام ثم إلى الخاص.
ما هو الخاص هنا؟
هو صيد الأنهار.
أحسنت، نعم هذا هو تقريبا المراد المؤلف، إلا أنك خاصك شوية زيادة توضح. إذا المؤلف ربما حتى لا يفهم شخص بأن المراد البحر، ونحن خصوصا في هذا الزمان ربما البحر لا نعرفه إلا البحار المشهورة، قال البحر الأحمر، البحر المتوسط، البحر كذا، البحر المسمات، البحر العالمي، هذه كل ماء استبحر يقال بحر. نحن الآن تسلط على مفهوم الجغرافيا، فصلنا لا نفهم البحار إلا البحار المعروفة في مصطلحات الجغرافية بأنها بحار. إذا الماء الذي يكون في مثلا سد يعتبر بحر، السدود تعتبر كلها بحار، تعتبر بحار. نعم، الأحواض المائية الكبيرة المتسعة الأرجاء تسمى بحار. إذا الغدران كذلك بحار، البرك المائية بحار، كلها لها حكم البحار، إلا أن يكون الماء في مكان ممكن ينزل الشخص ويمشي على رجله هكذا. نعم، وأما المياه التي ربما الشخص ربما يعوم فيها ويسبح، هذه تسمى بحار حتى وإن لم تسمى في الجغرافيا قلنا بحار. إذن فحكمها حكم البحار. السمك الذي يكون فيها كما لو كان في البحر حكمه واحد. نعم، ثم قال رحمه الله: ما لا يحل أكله، ما لا يحل للمحرم أكله من الصيد، وهذا نتركه لموعدنا القادم إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير الشيخ، الله يبارك فيك.
حياك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذن آخر ما كنا فيه من الأحكام المتعلقة بالحج، وهو الكلام على ما يجوز للمحرم أكله من الصيد كأنه متفرع عن أن المحرم كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يأكل المحرم مما صيد له، وقال تعالى: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. إذن توقفنا عند ما رواه مالك عن هشام بن عروة عن أبيه، عن هشام بن عروة عن أبيه وأبوه والزبير، أن الزبير بن العوام كان يتزود صفيف الظباء وهو محرم، كان يتزود صفيف الظباء وهو محرم. قال مالك: الصفيف القديد. وفسرت الصفيف بأنه ما صف في الشمس ليجف وعلى الجمر لينشوي. إذن كان يتزوده بما لا يتخذه زادا. وروى مالك عن زيد بن أسلم أن عطاء بن يسار أخبره عن أبي قتادة في الحمار الوحشي مثل حديث أبي النضر سابقا، إلا أن في الحديث زيد بن إلا أن في حديث زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هل معكم من لحمه شيء؟ وحديث أبي قتادة هو الذي يتمحور عليه الكلام، أن أبا قتادة أحد الصحابة رضي الله عليهم، قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله في مهمة ولذلك لم يكن محرما، ولذلك اصطاد في طريقه، وقيل أنه ذهب معهم ولكنه ليس محرم، ولكن كونه ليس محرما هذا مستبعد، أو لأنه أجل الإحرام، لعله أجل الإحرام إلى الجحفة لأن الجحفة ما زالت أمامه، ولذلك اصطاد في الطريق حمارا وحشيا. فعندما اصطاد هذا الحمار الوحشي انتظروا أن يفتي لهم النبي صلى الله عليه وسلم هل نأكله منهم أم لا، رغم أنه اصطاده أبو قتادة وهو حلال، لكن هل المحرمون يأكلون منه أو لا، مع أنهم لم يعينوه في الاصطياد، حتى أنه تقدم لنا أنه قال لأحدهم أن يناوله الصوت فلم يناوله الصوت. إذن فلم يعينوه على شيء من أمور صيده. إذن في هذا الحديث، إلا أن في حديث زيد بن أسلم هذه الزيادة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هل معكم من لحمه شيء؟ يعني سبلهم قال لهم هل معكم معناه كأنه يريد النبي صلى الله عليه وسلم ما يريد أن يفتش فيه ولا أن يدخله مخبر ولا أن ينظر فيه ولا شيء يريده معناه يتناوله تناول الأكل. وفي رواية في الصحيحين قالوا معنا رجله فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلها. وفي رواية البخاري أن أحد الصحابة قال ناولته العضد فأكلها حتى تعرقها. تعرقها معناها كأنه عندما أكلها أكلها حتى بال منها العظم ونحوه. إذن فيكون الحكم من هنا واضح أن الصيد إذا لم يكن أعان عليه المحرم وصاده شخص حلال ليس محرما فلا بأس أن يأكله، إلا أن يصرح لك الذي صاد يقول إنما صدت من أجلك، كما لو كان مثلا الناس ربما جهال في السوق سوق المحرمين أو في الطريق المحرمين صيدوا لهم بعض الحيوانات لأجلهم فلا يأكل منها في هذه الحالة. ولكن إذا وجدوه دخلوا سوق البلدة وجدوا الصيد يباع فأكلوا منه فلا بأس. وروى مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال أخبرني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله عن عمير بن سلمة الضمري هو من كبار الصحابة كما قال أبو عمر بن الجبر رحمه الله ولا يختلف في صحبته عن البهزي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يريد مكة وهو محرم حتى إذا كان بالروحاء، الروحاء بفتح الراء وإسكان الواو موضع بين مكة والمدينة، إذا حمار وحشي عقير، إذا هذه تسمى إذا المفاجأة، هي كما في قوله عز وجل ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. هذه إذا يقول أهل العربية إذا المفاجأة تدل على مفاجأة ما بعدها للحال. قال إذا كان حتى إذا كان بالروحاء إذا حمار وحشي، إذا الأولى ظرفية وهذه الثانية المفاجأة إذا حمار وحشي معنى لم يكونوا طبعا يتوقعونه فاجأهم عقير، عقير على وزن فعيل بمعنى معقور كقتيل بمعنى مقتول وجريح بمعنى مجروح. والعقر يقول العرب عندما تضرب حيوانا في عرق أو موضع له صلة بنفسه بمعنى لا يحيا معه ربما أو لا يكاد يتحرك يقال عقرة. قال فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قيل أن يا رسول الله هذا حمار عقير ربما واحد طيحه وهرب ليه ما عرف شو مشى ودرق له بين الشعب والجن احنا. فقال صلى الله عليه وسلم دعوه فإنه يوشك أن يأتي صاحبه. فجاء البهزي وهو صاحبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله شأنكم بهذا الحمار، من أراه لكم افعلوا به ما تريدون، شأنكم بهذا الحمار فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أي أبو بكر الصديق رضي الله عنه فقسمه بين الرفاق رفاق من الرفقاء واستفاد بعض العلم في جواز هبة المشاع مشاع من شيء مثلا تقول لجماعة خذوه كلكم وبينكم هبة لجميع وأن تبي جيدا هذه أحكام فقهية خارج الباب وأن الصائد إذا أثبت الصيد بربحه أو نبله فقد ملكه إذن الصيد أو يمشي في الغابة ليس لأحد ولكن إذا نحن أطلقنا سهما فالذي أطلق سهمه وحبس به الصيد هذا هو الذي يكون هذا الصيد ملكه ملك ذلك الذي أصابه سهمه كما أن كذلك الأشجار الغابية الشخص الذي كسر منها بعض فروعها اليابسة ليحتطبها بهذا الفعل امتلك ذلك الحطب نعم كيف استفيد هذا من الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يوشك أن يأتي صاحبه فجاء البازي وهو صاحبه قلبت صاحبه على أنه هو الذي امتلكه وكذلك أفاد هذه القصة أن صيد الحلال يجوز للمحرم أكله إذا لم يصد له يجوز للمحرم أن يأكل صيد ما من صاده وهو حلال يعني شخص كان يمشي هكذاك ما هو محرم وصيد ولكن ما صيد من أجلك أنت يجوز لك أن تأكله لكن إذا صرح قال لك أودي نصيد لي لذلك أنت باش تستعين به السفر وباش تأكل اللحم وكذا وكذا ما لا أقول خلاص لا يجوز لي أن أكل منه نعم فقسمه بين الرفاق بين الرويثة والعرج موضعين كذلك أو ثم مضى حتى إذا كان بالأثابة بين الرويثة والعرج وإذا ظبي حاقف زاد القاو كذلك ظبي الظبي حيوان بري كذلك وحشي معروف يجمع على الظباء وحاقف مورد به فقط أنه يعني معوج واحد الصورة كأنه نعم كما يقال للحقف للرمال المعوجة ومنه الأحقاف ديار عاد نواحي اليمن قال وإذا ظبي حاقف في ظل فيه سهم معناه مرشوق فيه سهم كأنه الظبي عندما صاده واحد بسهمه هرب ولم يدركه صاحبه فزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أن يقف عنده لا يريبه أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة قال لهم وقفوا عنده ما يمسوا واحد ما ينفروا ولا يحركوا لا يريب أحد من الناس حتى يجاوزه لأنك إذا مهما فعلت به ربما تكون قد شاركت الصياد ممكن الصياد راح يحوص عليه أنت عندما جيت حبس له كأنك راك عاونته في الصيد وروى مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يحدث عن أبي هريرة أنه أقبل من البحرين البحرين اليوم نفسها التي نعرفها حتى إذا كان بالربذة بالربذة أو بالربذة، وهذه قرب المدينة، وجد ركبا من أهل العراق محرمين فسألوه عن لحم صيد وجدوه، ومحرمين لقوا لحم صيد عند أهل الربذة فأمرهم بأكله. قال أبو هريرة رضي الله عنه: ثم إني شككت فيما أمرتكم به، فلما قدمت المدينة، إذنهم أولا استفتوا أبو هريرة رضي الله عنه، قدم أبو هريرة رضي الله عنه كله هذا العراقي المحرمين كله، قدم كله. قال أبو هريرة: ثم إني شككت فيما أمرتهم به، فلما قدمت المدينة ذكرت ذلك لعمر بن الخطاب. عاود باش يتأكد، يقول عمر بن الخطاب أفقه منه، رغم أن أبو هريرة أروع. هذا فرق بين الفقيه وفرق بينه وبين كذلك الراوي. الراوي قد يكون إنسان مهتم فقط بالحفظ ومهتم بالرواية وضبطها، ولكن موش مهتم باستخراج المعاني والتفقه. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه بالنسبة لأبي هريرة، أبو هريرة راوي للحديث معروف من المكثرين الرواية، وعمر ليس كذلك، لكن عمر رضي الله عنه معروف بالفقه. فقال عمر: ماذا أمرتهم به؟ أنت أول ماذا قلت لهم؟ فقال: أمرتهم بأكله. فقال عمر بن الخطاب: لو أمرتهم بغير ذلك لفعلت بك. يتواعده، يعني كأنه يتهدد، وكان أمرتهم بغير هذا أصبت، ولكن لو أمرتهم بغير هذا لفعلتك بك من أوجعتك ضربا. وروى مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أنه سمع أبا هريرة يحدث عبد الله بن عمر أنه، أي أبا هريرة، مر به قوم محرمون بالربذة فاستفتوه في لحم صيد، وجدوا ناسا أحلة يأكلونه فأفتاهم بأكله. قال: ثم قدمت المدينة على عمر بن الخطاب فسألته عن ذلك، فقال: بما أفتيتهم؟ قال: فقلت: أفتيتهم بأكله. قال: فقال: لو أفتيتهم بغير ذلك لأوجعتك، أنا بالضرب. وروى مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن كعب الأحباري أقبل من الشام في ركب المحرمين، حتى إذا كان ببعض الطريق وجدوا لحم صيد، يعني دائما هنا نقصد لحم صيد معنى صاده واحد حلال، فأفتاهم كعب بأكله. قال: فلما قدموا على عمر بن الخطاب ذكروا ذلك له، فقال: من أفتاكم بهذا؟ قال: كعب. قالوا: كعب، فإني قد أمرته عليكم حتى ترجعوا، حتى ترجعوا، يعني أمرت عليكم بمعنى عرفت بأن هذا الإنسان هو اللي يصلح باش يكون أمير. لماذا؟ لأنه عنده علم، ترجع إليه في مسائلكم وما يعرض لكم. معنى ذلك أن كل إنسان يمشي في وفد، سواء كان في حج أو في عمرة، ينبغي، أقول هذا كذلك مهم جدا لإخواني، سواء من حج أو لم يحج، أو يعتمر أو لم يعتمر، دائما إذا مشى في فوز ولا مجموعة قبل ما يسجل شيء، بحث له عن الثمن الرخيص والثمن اللي زين والثمن اللي ناقص وكذا وكذا قبل. قال: هذا شكون اللي فيه؟ شكون اللي ممكن نرجع عليه ونستفتوه في مسائلنا؟ راح مسافرين، ماناش في ديارنا. قال: من هذا الذي يصلح بأن نستفتيه في هذه المجموعة في هذا الوفد؟ إذا ما كانش راي مجموعة عمياء عمياء معناها يمشوا من غير أن يكون فيهم شخص يصلح لأنه تعرض له المسائل حتى في غير مسائل الحج تعرض له المسائل مختلفة في طريقهم. وهذا مسلم يرجع في أمر دينه إلى شريعة الله تبارك وتعالى. هذا كثير من الناس لا يهتم بهذا الأمر وهذا أمر مهم جدا. كثير من الناس يخطئون في النسك فضلا عن الأشياء الأخرى. إذن هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر على وفد كعب الأحبار نعم قال قال ثم لما كان ببعض طريق مكة مرت بهم رجل هكذا بكسر الراء وسكون الجيم والمراد به قطيع من الجراد يقول له رجل فأفتاهم كعب أن يأخذوه فيأكلوه. فلما قدم على عمر بن الخطاب ذكروا له ذلك فقال ما حملك على أن تفتيهم بهذا يعني تفتيهم بأكل جراد وهم محرمون. قال هو من صيد البحر وش معناه؟ معناه أن الله عز وجل حرم علينا صيد البر وأما صيد البحر ما حرم علي. قال تعالى وأحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر. قال أي عمر رضي الله عنه أن يسأله كأنه في هذه المسألة لم يصب. وهذا كذلك تنبيه لإخواني الشخص قد يصيب مرة ومرتين وثلاثة وأربعة وما شاء الله من مسائل لا يعني هذا أنه مصيب في كل ما ستسأل عنه. يحتمل أنه أصاب 9 مرات العاشرة يخطئ. إذن هذا كعب أصاب في الأولى هذه الثانية الصواب على خلافه. قال وما يدريك يقول له عمر ما يدريك هذا الجراد كيف تقول لهم يأكل الجراد وهما محرمين يأكلون الصيد. قال يا أمير المؤمنين والذي نفسي بيده إن هي إلا نثرة حوت إن هي جراد يعني إلا نثرة حوت راجع بالموضوع وبالقضية إلى أصل الجراد. الجراد هذا منين هذا؟ الجراد المخلوق هذا مخلوق من الأنمية منين جاي؟ قال له هو لا الحوت عندما يعطس ديك النثرات اللي تخرج من نيفو هذيك هي الجراد يعني كأنه حكاية متداولة بين الناس باللي الجراد هذا منين يجي الحوت عندما ينثر كما نقول هنا الاستنثار عطس عند الإنسان عندما يعطس الحوت هذا كون يجي الجراد. إذن الجراد هذا راه من صيد البحر ما هو محرم هكذا كان يقول كعب الأحبار. ممكن كعب الأحبار الجباقع من الإسرائيليين. إذن قال إن هي إلا نثرة حوت ينثره في كل عام مرتين. وزاد قاعد فائدة أخرى وهذه معلومة غيبية من جبتها وزيد تبني على حكم شرعي. نعم فيه أحاديث على كل حال ضعفها بعض أهل العلم حديث في أبي داود والترمذي ولكن الذي عليه أهل العلم كمالك والشافعي رحمه الله أن الجراد من صيد البر يحرم التعرض له وفي بعض الروايات أن عمر رضي الله عنه قال لكعب ما جعلت على نفسك من عندما صدت؟ قال درهمين. قال بخل درهمان خير من 100 جرادة. وقالوا إنه الجراد إذا عم وانتشر ولا يستطيع الإنسان يتفاداه ووطئ ما وطئ منه فلا يضره ذلك. وسئل مالك عما يوجد من لحوم الصيد. سئل مالك عما يوجد من لحوم الصيد على الطريق، يعني إنسان يفوت يقطع طرقان، كان بعض الطرق اللي دائما تقام يتحروا المسافرين وفي من معتمر وفي من غير معتمر، هل يبتاعه يعني هذا الحوت اللي قاعد طريق أو الصيد بكامله، الصيد عفوا ليس حوت، هل يبتاعه؟ يبتاع من يشتريه؟ هل يبتاعه المحرم؟ فقال أما ما كان من ذلك يعترض به الحاج ومن أجلهم صيد فإني أكرهه، والمقصود تحريمه، وأنهى عنه يعني تحريما، فأما أن يكون عند رجل لم يجد به المحرمين فوجده محرم فابتاعه عن الشراه فلا بأس به، يجوز له شراءه. إذن قلنا بعض التجار أو بعض أهل السوق تماما كأنه يتحرى المحرمين وفي طريقهم يرصد لهم الصيد، فإذا كان هذا فلا تأكله ولا إذا كان الصيد إلا أن يكون صيد البحر الحوت والسمك والحزام، وأما صيد البر فلا يجوز. صيد البر مثلا نقول غزال، نروي، الضب إلى آخر ذلك من الحيوانات، حمار الوحش ونحو ذلك. قال مالك في من أحرم وعنده صيد قد صاده أو ابتاعه فليس عليه أن يرسله ولا بأس أن يجعله عند أهله. إنسان قبل ما يحرم كان صيد، ثم بعدما صيد أحرم، وش يدير في هذه الحالة؟ ماذا يفعل؟ هل لو خلاص أنا حرمت ولا بد أن تلقى هذا الصيد؟ لا، اتركه عند أهلك، عندما ترجع تصرف فيه، لكن وأنت الآن محرم اتركه ولو أن يكون قد صاده قبل أن يحرم. قال مالك في صيد الحيتان في البحر والأنهار والبرك وما أشبه ذلك، إنه حلال للمحرم أن يصطاده، إذ لا بأس أن يصطاده، وهكذا كما في الآية، إذن يصطاده. نعم، قد يقول هنا قائل ما بال هذه المسألة، كيف أدخلها هنا وهي واضحة وما أدخلها هنا؟ قد يقول هذا قائل، دونان عبد الله، لماذا تجيب؟
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
عاودي السؤال الشيخ.
نعم،
عاودي السؤال من حضرتك.
مالك أورد مسألة، قال مالك في صيد الحيتان في البحر والأنهار والبرك وما أشبه ذلك، قال مالك افتاق إنه حلال للمحرم أن يصطاده. إذن احنا كنا نتكلم على أن صيد البحر لا بأس به، كيف أورد مالك رحمه الله هنا هذه المسألة مع أنه تقدم الكلام عليها مصرحا به وواضح، كيف أعادها هنا؟
الله أعلم شيخ، ما عنديش إجابة.
نعم معلش. من عنده الجواب يتفضل. عبد الكريم، عبد الله، عبد الكريم،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
أظن أنه من باب العام والخاص. كأنه من باب العام والخاص.
زين، وضح عبد الله.
انتقل من العام ثم إلى الخاص.
ما هو الخاص هنا؟
هو صيد الأنهار.
أحسنت، نعم، هذا هو تقريبا المراد المؤلف، إلا أنك خاص شوية زيادة توضح. المؤلف ربما حتى لا يفهم شخص بأن المراد البحر، ونحن خصوصا في هذا الزمان ربما البحر لا نعرفه إلا البحار المشهورة، قال البحر الأحمر، البحر الأبيض المتوسط، البحر كذا، البحر المسمات، البحر العالمي، هذه كل ماء استبحر يقال بحر. نحن الآن تسلط علينا مفهوم الجغرافيا، فصلنا لا نفهم البحار إلا البحار المعروفة في مصطلحات الجغرافيا بأنها بحار. إذا الماء الذي يكون في مثلا سد يعتبر بحر، السدود تعتبر كلها بحار، تعتبر بحار، نعم. الأحواض المائية الكبيرة المتسعة الأرجاء تسمى بحار. إذا الغدران كذلك بحار، البرك المائية بحار، كلها لا حكم البحار إلا أن يكون الماء في مكان ممكن ينزل الشخص ويمشي على رجله هكذا، نعم. وأما المياه التي ربما الشخص ربما يعوم فيها ويسبح، هذه تسمى بحار حتى وإن لم تسمى في الجغرافيا قلنا بحار، إذن فحكمها حكم البحار. السمك الذي يكون فيها كما لو كان في البحر حكمه واحد. نعم. ثم قال رحمه الله: ما لا يحل أكله، ما لا يحل للمحرم أكله من الصيد، وهذا نتركه لموعدنا القادم إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خير الشيخ، الله يبارك فيك.
حياتي.